بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 41 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ونبدأ درسنا اليوم من كتاب الصيام. كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا هو الدرس الأول من دروس شرح كتاب الصيام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب الصيام، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه.
متفق عليه. هذا هو الحديث الأول من أحاديث كتاب الصيام. وكتاب الصيام فيه 27 حديثا، ثم يأتي بعده باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، وأيضا فيه 17 حديثا، وهكذا باب الاعتكاف وقيام رمضان وفيه 11 حديثا. فهذه 55 حديثا تأتينا إن شاء الله من بداية درسنا اليوم، نشرحها ونذكر كلام أهل العلم وما في هذه المسائل وما في هذه الحديث من مسائل تتعلق بالصيام وبشهر رمضان. الصيام في لغة العرب الإمساك. قال أبو عبيدة رحمه الله: يقال لكل ممسك عن شيء من طعام أو كلام أو عن أعراض الناس وعيبهم فهو صائم. فهو صائم يعني ممسك عن الطعام أو ممسك عن الكلام أو ممسك عن أعراض الناس فهو صائم في لغة العرب. ومن هذا قوله عز وجل: فقولي إني نذرت للرحمن صوما. صوما يعني صمتا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره. فهذا المعنى اللغوي للصيام. أما المعنى الشرعي للصيام فهو الإمساك بنية عن المفطرات من شخص مخصوص في وقت مخصوص. الإمساك بنية، بيان أن الصيام لا بد له من نية عن المفطرات، والمفطرات منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه كما سيأتي. الإمساك بنية عن المفطرات من شخص مخصوص. الشخص المخصوص هو المسلم المكلف. المسلم المكلف قال في وقت مخصوص. الوقت المخصوص وقت الصيام هو من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. هذا هو التعريف: الإمساك بنية عن المفطرات من شخص مخصوص في وقت مخصوص. والله عز وجل فرض صيام رمضان وهو ركن من أركان الإسلام، فرضه عز وجل في السنة الثانية من الهجرة بإجماع العلماء أن الصيام صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة. وكان فرض الصيام تدريجيا على هذه الأمة، حيث أوجب الله تعالى الصيام على التخيير في بداية الأمر، تخيير بين الصيام وبين الإطعام عن كل يوم مسكينا، مع تفضيل الصيام. هذا كان في بداية فرضية الصيام. قال الله عز وجل: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. إذن كان بداية فرضية صيام رمضان فيه على تخيير، تصوم هذا اليوم رمضان أو تطعم عن كل يوم مسكين، مع تفضيل الصيام. هذا في البداية. ثم بعد ذلك أوجب الله تعالى الصيام في حق غير المريض والمسافر، وقضاء في حقهما إذا زال العذر، عليهما القضاء المريض والمسافر إذا زال عذر المرض والسفر. فجاء فرض الصيام بعد ذلك على كل مسلم وعلى كل مسلمة من المكلفين غير المريض والمسافر وأصحاب الأعذار كما سيأتي. الصوم له فوائد عظيمة وحكم كثيرة. من هذه الحكم أن الصيام من أكبر العون على تقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: لعلكم تتقون. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام من أكبر العون على تقوى الله عز وجل، لأنه له تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة. من فوائد الصيام أيضا ومن حكمه التعبد لله عز وجل، تعبد لله عز وجل بترك شهوات النفس وما تعودت عليه النفس في بقية الأيام. فالتعبد لله بترك شهوات النفس هذا من الحكم، من فوائد الصيام. وفي هذا يتجلى صدق محبة العبد لربه عز وجل والتماس رضوانه عز وجل، حيث قدم ما يحبه الله وهو الصيام على ما تشتهيه نفسه وهواه، وهو الطعام والمفطرات. أيضا من فوائد الصيام أنه تربية للإرادة، فيه جهاد للنفس، فيه تعويد النفس على الصبر، تحمل فيما يعود على هذه النفس بالنفع والفائدة. أيضا بالإضافة إلى ذلك، في الصيام أيضا فوائد صحية عظيمة. الصيام يطهر البدن من السموم ومن الأخلاط الرديئة، يكسب البدن صحة وقوة. وهكذا من فوائده في ترتيب أوقات الوجبات، إراحة جهاز الهضم مدة معينة كما شهد بذلك الأطباء. فمن الأطباء من عالج مرضاه بالصيام. فالصيام بالإضافة إلى أنه عبادة لله عز وجل، وأنه من أكبر العون على تقوى الله عز وجل، وأن فيه تربية لإرادة المسلم وفيه جهاد لنفسه، بالإضافة إلى ذلك ففيه فوائد صحية عظيمة. وقد ثبت في صيام رمضان فضائل عظيمة دلت عليها النصوص الصحيحة، فيه جزيل الأجر عظيم الثواب للصائم، فضائل كثيرة معلومة يأتي ذكر بعضها في هذه الحديث. من هذه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. الحديث رواه أحمد وهو صحيح. وهكذا حديث أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم لا مثل له. حديث رواه النسائي وابن حبان والحاكم وهو في صحيح الجامع الصغير. هكذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذه بعض الأحاديث في فضائل الصيام، وعلى المسلم أن يحافظ على الصيام. وهذه الفوائد التي ذكرناها تحصل لمن صام صياما كاملا عن كل ما حرم الله، وصام عن المفطرات، وصام عن السماع المحرم والنظر المحرم والكلام المحرم والكسب المحرم، حفظ وقته، استفاد من أيام شهر رمضان في طاعة ربه، هذا هو الذي يستفيد من الصيام. هذه مقدمة لا بد منها. أما الحديث الأول الذي قرأه أخوكم حفظه الله هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن تقدم رمضان بالصوم. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. جاء الاستثناء، جاء الاستثناء، وعند البخاري: إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما. لأن يكون يعني إلا أن يوجد رجل كان يصوم صوما، يعني صوما معتادا تعود على صيام الاثنين والخميس مثلا، وتعود على صيام أكثر شعبان، فهذا يصوم مستثنى من الحديث. أما غيره ممن لم يتعود فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان، يعني لا تسبقوا رمضان بصوم يوم ولا يومين، قبل رمضان بيوم أو يومين لا يجوز الصيام، إلا رجل كان يصوم صوما معتادا تعود على هذا الصيام فليصمه. هذا إذن للإباحة، هذا الأمر لمن كان أو لمن تعود صيام أكثر شعبان أو تعود على صيام الاثنين والخميس، وقدر الله عز وجل أن تكون هذه الأيام قبل رمضان بيوم أو يومين، فهذا مستثنى بناء على هذا الحديث. الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى حكم الصوم قبل رمضان، حكم الصوم قبل رمضان، والحديث دل على النهي عن الصيام قبل ثبوت رمضان، قبل ثبوت دخول رمضان، فإن يصوم يوما أو يومين بقصد الاحتياط لرمضان أو بقصد التطوع المطلق وهو لم يتعود، هذا النهي محمول على التحريم على الصحيح، لأن هذا هو الأصل، أن النهي للتحريم إلا بدليل يصرفه عن ذلك. ومثل ما أشرنا يستثنى من ذلك كما جاء في الحديث: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، من كان له عادة بصوم يوم معين كالاثنين أو الخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم أكثر شعبان في كل عام، فهذا مستثنى، قدر الله أن يكون ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس لزوال المحظور. كذلك من يصوم واجبا كقضاء رمضان أو النذر، صيام النذر أو صيام كفارة، هذا كله جائز مستثنى، لأنه ليس من استقبال رمضان، ليس من استقبال رمضان. وأهل العلم ذكروا حكمة من هذا النهي، لماذا جاء النهي عن أن يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم ولا يومين؟ قالوا: من الحكم تمييز فرائض العبادات عن نوافلها، الاستعداد لرمضان برغبة ونشاط، وهكذا ذكروا حكما أشار لها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد الأول في أول كتاب الصيام في شرحه لهذا الحديث المتفق عليه. أيضا مسألة أخرى في الحديث: حكم صيام النافلة بعد منتصف شعبان، لأنه هذه الحديث الأولى تتعلق بمقدمات قبل صيام رمضان، بعض الأحكام تتعلق بصيام رمضان، فمن ضمنها هذه المسألة حكم صيام النافلة بعد منتصف شعبان، لأنه جاء فيها حديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويأتي الحديث بعد 40 حديثا، يأتي هذا الحديث الذي رواه الخمسة وغيرهم، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث ظاهر معارض لحديث الباب، لأن حديث الباب النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، يفهم من الحديث يجوز الصيام إلى أواخر رمضان قبل يوم أو يومين فقط المحرم بناء على الحديث. وهذا الحديث الذي معنا: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أيضا فيه النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، ففيه ظاهره التعارض، لا لكن أهل العلم جمعوا بينهم، قالوا الحديث صحيح وهو محمول على من يصوم نفلا مطلقا ابتداء من نصف من شعبان، أما من له عادة بصيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم أو كان يصوم أكثر شعبان أو عليه قضاء، قالوا فلا يدخل في النهي، لا يدخل في هذا النهي، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. أما من لم يتعود صيام أكثر شعبان ولم يتعود صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم، فإذا انتصف شعبان فلا تصوم النافلة المطلقة. هذا هو جمع بين الحديثين، لأنه لا يجوز إسقاط بعض الحديث إذا ظهر التعارض، لا بد من الجمع والترجيح. وهذه المسألة حكم صيام النافلة بعد منتصف شعبان فيها ثلاث أقوال، جمهور العلماء أكثر العلماء يجوز، قالوا لماذا؟ لأن هذا الحديث ضعيف، قالوا عندهم إذا انتصف شعبان فلا تصوم، قالوا حديث ضعيف، فيبقى الأصل أنه يجوز الصيام. أكثر أهل العلم على جواز الصيام بعد منتصف شعبان بلا كراهة لضعف الحديث عندهم، ومن أهل العلم من قال بالكراهة، قالوا هنا لا تصوموا للكراهة، يحمل على الكراهة والحديث ثابت عندهم، ومنهم من قال في التحريم لأن الحديث صحيح إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة عند الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، رواه هذا الحديث، حديث معروف، حديث صحيح له طرق، والنهي يقتضي التحريم، فهذا هو أعدل الأقوال وأحوط الأقوال لمن لم يتعود. فمن أراد أن يصوم بعد نصف شعبان يعود نفسه في كل عام يصوم أكثر شعبان، فهذا يستثنى، يعود نفسه على صيام الاثنين والخميس فيجوز له أن يصوم بعد منتصف شعبان، أما من لم يعود نفسه فلا يجوز له. هذا جمع بين الحديث، وهذا أرجح الأقوال والله أعلم. الحديث الثاني، نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
نعم، هذا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في حكم صوم يوم الشك. قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، من صام اليوم الذي يشك، اليوم الذي يشك فيه هو اليوم بعد 29 شعبان، إذا جاء 29 شعبان الآن هل هو تتمة شعبان 30 أو هو أول رمضان، هذا هو الشك، هذا هو يوم الشك، اليوم بعد 29 شعبان هذا هو يوم الشك، هل هو تتمة شعبان 30 أو هو أول رمضان، شك. فمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الصحابي من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم، هذا من المرفوع حكما، هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام يوم الشك، والحديث لفظه على أبي إسحاق قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية يعني مشوية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ الحديث، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2334، وهكذا في صحيح سنن الترمذي 686، فالحديث صحيح. وهذا الحديث فيه مسألة واحدة، حكم صيام يوم الشك، والخلاف بين السلف معلوم، حتى من الصحابة والتابعين أيضا اختلفوا في حكم صيام يوم الشك، والحديث صحيح يدل على التحريم، يدل على تحريم صيام يوم الشك، لأن صيامه معصية، معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث له حكم الرفع، لأن عمار لن يحكم بهذا الحكم إلا وعنده علم، من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا يؤيد أحاديث النهي عن استقبال رمضان بالصوم وحديث الأمر بالصوم لرؤيته. حتى الحديث السابق في أول درسنا لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، هذا يؤيد حديث عمار من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا هو يوم الشك، اليوم الذي بعد 29 من شعبان. وهذا نص صريح في أن يوم 30 لا يصام، لأن الأصل بقاء شعبان، فلا تكون تلك الليلة من رمضان إلا بيقين، هكذا قال أهل العلم، فيعمل بهذه الأحاديث إلا لمن تعود كما جاء في الحديث الأول. من تعود صيام قبل يوم أو يومين فيجوز له، إذا كان يوم الاثنين أو يوم الخميس جاء هذا اليوم يوم الشك وصامه بنية النافلة فيجوز له، يجوز له. هذه المسألة الأولى والمسألة الوحيدة في هذا الحديث الثاني، الحديث الذي بعده. نعم.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فأقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فأكملوا عدة شعبان 30.
أحسنت. هذان حديثان يتعلقان بتعليق الصوم والفطر برؤية الهلال، برؤية الهلال. والحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه، حديث في الصحيحين. إذا رأيتموه يعني الهلال ليلة 30 شعبان أو ليلة رمضان، إذا رأيتموه هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه أيضا فأفطروا. هذا يتعلق بهلال شوال، هلال شوال. إذا رأيتموه يعني هلال ليلة 30 رمضان، إذا رأيتموه فأفطروا لعيد الفطر، فإن غم عليكم فاقدروا له. غطته غمامة، غطت الهلال لا تستطيعون رؤيته بسبب الغيم، فاقدروا له، أبلغوه قدره، وهو تمام 30، تمام 30 شعبان وتمام 30 رمضان. إذا رأيتموه هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه هلال شوال أفطروا، أفطروا لعيد الفطر، فإن غم عليكم غطته غمامة فاقدروا له، أبلغوه قدره، أكملوه، أتموا الشهر 30 يوما، شهر شعبان أو شهر رمضان. ولمسلم قال: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. أغمي عليكم يعني ستر عليكم بغيم أو غبار، ستر عليكم بغيم أو غبار، أغمي عليكم الهلال فاقدروا له 30، يعني أبلغوه قدره تمام 30. وللبخاري قال: فأكملوا العدة 30، 30 يعني لا يزاد عليها، لا يمكن الشهر أن يكون 31، لا يمكن الشهر القمري الهجري يكون أكثر من 30، لا يمكن، إما 29 وإما 30، هكذا أخبرنا صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30، أكملوا عدة شعبان 30. أكملوا عدة شعبان 30. فهذه الأحاديث في رؤية الهلال لإثبات صيام رمضان أو لإثبات عيد الفطر، فالعبرة برؤية الهلال كما في هذه الأدلة. العبرة ليست بالحساب الفلكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الحساب الفلكي، ذكر الهلال. فالعبرة في صيام رمضان أو في عيد الأضحى عيد الفطر رؤية الهلال، عيد الفطر رؤية الهلال. هذا الحديث فيه أربع مسائل، فيه أربع مسائل. المسألة الأولى الصيام أو صيام رمضان وعيد الفطر معلقان برؤية الهلال، معلقان برؤية الهلال. لا، هذه الأحاديث دلت على وجوب صيام رمضان إذا ثبت رؤية هلاله، ودلت على وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هلال شوال، ودلت هذه الأحاديث أن حكم الصوم والفطر معلق بالرؤية ولو كانت بواسطة المراصد والآلات، لأن ذلك رؤية بالعين المشاهدة. هذا الحديث، هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية حكم الحساب الفلكي في إثبات الصوم، وأهل العلم اختلفوا أيضا في المذاهب في هذه المسألة، وجمهور العلماء استدلوا بهذه الحديث على أنه لا عبرة بالحساب في إثبات دخول الشهر وخروجه. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إجماع الصحابة على ذلك، نقلوا إجماع الصحابة على ذلك كما في فتاوى شيخ الإسلام في المجلد 25 207، كما أشار لذلك أيضا حافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 427. نقل الإجماع، إجماع الصحابة على أنه لا عبرة بالحساب في إثبات دخول الشهر وخروجه. قالوا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية لا بالحساب، والرؤية يدركها الخاص والعام والجاهل والعالم، وهذا وهكذا أيضا استدلوا أيضا بقول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مواقيت للناس الأهلة، فجعل الله عز وجل الهلال ميقاتا للصوم. وهكذا الأحاديث التي معنا أيضا دلت على أن العبرة بالرؤية، رؤية الهلال، ليست العبرة بالحساب الفلكي. هذا قول جمهور أهل العلم. قول الثاني قول بعض الحنفية وبعض الشافعية، قالوا يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي، واستدلوا بعموم الآيات التي فيها ذكر القمر التي دلت على الإتقان والدقة في من حسب منازل القمر. والجواب على هؤلاء الفقهاء الرد عليهم بظاهر النصوص والأدلة الآمرة باعتبار الرؤية البصرية، ذلك الرد عليهم بإجماع الصحابة على عدم اعتبار الحساب. كذلك يقال لهم أن قولكم محدث لم يكن عليه السلف الصالح. هذه المسألة الثانية في هذا الحديث. المسألة الثالثة في الحديث الحكم، ما هو الحكم إذا كان في السماء غيم أو غبار ليلة 30 شعبان؟ ما هو الحكم؟ دل الحديث، الحديث دلت على أنه إذا غم الهلال وستر ليلة 30 بغيم أو غبار أو دخان أو غيره أنه تكمل عدة شعبان 30 يوما، ولا يصام يوم تلك الليلة. ويكون معنى كلامه صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي قدروا عدد الشهر، كملوا شعبان 30 يوما، لما جاء في حديث أبي هريرة السابق: فإن غبي عليكم أو غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا نص صريح لا يقبل التأويل. هذه المسألة الثالثة: ما هو الحكم إذا كان في السماء غيم أو غبار ليلة 30 شعبان؟ إكمال عدة شعبان، عدم الصوم، وأن الأصل هو تكملة شعبان، إلا إذا رؤي الهلال يقينا. مسألة رابعة أيضا تتعلق بهذه الأحاديث، مسألة اختلاف مطالع الأهلة بين بلد وأخرى. فمن الناس ما يظهر عندهم الهلال هذه الليلة، ومنهم يظهر غدا ليلة بعد غد، وهكذا اختلاف مطالع الأهلة. هذا أمر لا ينكره أحد، أمر حصل أيضا في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر معلوم اختلاف مطالع الأهلة بين البلاد القريبة والبلاد البعيدة. فما هو الحكم؟ في 3 مسائل، هذه المسألة الرابعة، في 3 فروع لهذه المسألة. الأول: إذا تباعدت البلدان، فبالاتفاق بين أهل العلم لا يراعى فيها اتحاد الرؤية، لا يراعى فيها اتحاد الرؤية. إذا تباعدت البلدان فباتفاق العلماء لا يراعى فيها اتحاد الرؤية، كما حكى ابن عبد البر في الاستذكار في المجلد 10 صفحة 30، وكما حكى النووي أيضا في المجموع في المجلد 673. الاتفاق إذا تباعدت البلدان، اتفاق العلماء أنه لا يراعى فيه اتحاد الرؤية، هذا الفرع الأول، لكل بلد رؤيته. الفرع الثاني: إذا تقاربت البلدان كالبلد الواحد، فبالاتفاق أيضا رؤيتهم واحدة، ورؤيتهم واحدة كما قاله النووي في المجموع في المجلد 673. قال: باتفاق العلماء إذا تقاربت البلدان كالبلد الواحد، فبالاتفاق رؤيتهم واحدة. الفرع الثالث: إذا كانت البلدان غير بعيدة وغير قريبة، اختلف العلماء، والراجح اختلاف المطالع معتبر، وأن صيام البلد حسب المطلع، حسب المطلع. إذن 3 فروع هذه: إذا تباعدت البلدان فباتفاق العلماء لا يراعى فيها اتحاد الرؤية، كل حد له مطلعه وهلاله، يصوب إذا رأى الهلال. ثاني الفرع: إذا تقاربت البلدان كالبلد الواحد، فأيضا باتفاق العلماء رؤيتهم واحدة، اتحاد الرؤية بالاتفاق، قال النووي في المجموع. الفرع الثالث الذي فيه الخلاف: إذا كانت البلدان غير بعيدة وغير قريبة، اختلف العلماء، والراجح اختلاف المطالع معتبر، وأن صيام البلد حسب المطلع، هذا هو الراجح، اختلاف المطالع، لما رواه مسلم في صحيحه 1087 رقم الحديث، من حديث كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه لما قدم الشام. كريب قدم الشام ورأى هلال رمضان ليلة الجمعة في الشام، رأى هلال رمضان ليلة الجمعة ولما رجع المدينة بعد ذلك وجدهم رأوه ليلة السبت، اختلفت المطالع، فقال ابن عباس رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقال كريب أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، لأنه كان خليفة المسلمين معاوية، أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح مسلم، وابن عباس رضي الله عنه استدل بهذا الحديث على اختلاف المطالع. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في المجلد 1458، قال وهو قول صاحب كبير ابن عباس لا مخالف له من الصحابة، ويؤيد هذا القول قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهم رأوه في الشام ليلة الجمعة فصاموا، وهنا في المدينة رأوه ليلة السبت فصاموا، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صوموا لرؤيته. وقد أفتت المجامع الفقهية أيضا بأنه لا حاجة إلى توحيد الأهلة، وأنه تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، فإن هذا أجدر بالمصلحة الإسلامية العامة. وفتاوى المجامع الفقهية مشهورة ومعلومة في مصادرها. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.